صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لكم الأجر يا آل بيت رسول الله، عظم الله لك الأجر يا عقيلة النساء يا زينب. كلهم في مصيبة أبي الحسن المرتضى، كلهم اليوم في حزن عميق وفي عزاء عظيم وخوف وقلق على حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم أنسه، لم أنسه إذ قام في محرابه وسواه في طي الكرى يتمتع فانسل يستل ابن ملجم سيفه، فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داج أسفع ماذا حصل حتى إذا رفع الحسام وكاد من جزع تخر له السماك أرفع ونعاه جبريل ونادى بالسماء والأرض من هول النداء يا تتقطع ونعاه جبريل ونادى بالسماء والأرض كاد من النداء تتقطع تتقطع ماذا قال جبرائيل؟ اليوم اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم شمل المسلمين موزايا موزع يا اليوم اليوم قد قتل الإمام المرتضى، اليوم قد قتل الإمام المرتضى، اليوم قد قتل الوصي الآية بعد لهفي لزينب مدرأته وجسمه. الله يساعدها، هي صاحبة المصيبة هذا اليوم. لهفي لزينب مدرأته وجسمه بدماء مفرقه الخضيب ملفع. ماذا صنعت العقيلة؟ فغدت تخضب شعرها بدمائه. كل يوم لها مصيبة، كل يوم لها لوعة. يوم تشوف الدم يسيل من تحت ضلع أمها، ويوم تشوف الدم يسيل من مفرق أبيها، ولكن لا يوم كيوم أبي عبد الله. وغدات تخضب شعرها بدمائه، وعليه تذرف دمعها وتفجع. ماذا تقول زينب؟ تنادي هالذي محمول من وين؟ زينب تنادي هالذي محمول من وين؟ بالله اخبروني اخوتي يا حسن قالوا لها يا مخدرة سيد الكون. شقت الجيب بالعجايل للقاع خرت، نادت دمع العين فوق الخد همال. اطلعت سالم ورجعت ليا بهالحال. محمول يا ابو حسين فوق عناق الرجال، معلوم من بعدك بني عدنان ذلت.
اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور. في تعريف المذهب الاقتصادي وفي ركائز المذهب الاقتصادي وفي معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في العهد العلوي للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، نجي إلى المحور الأول. هناك فرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. علم الاقتصاد هو علم مستقى من علمي التاريخ والسياسة منذ 4 قرون، منذ أن بدأ النظام الرأسمالي يخطو خطواته، نشأ علم الاقتصاد، وهو علم يدرس الحياة الاقتصادية وظواهرها والعوامل المؤثرة فيها. أما المذهب الاقتصادي فهو عبارة عن النظام والمنهج الذي يضبط التوازن بين الإنتاج والتوزيع. كل بلد، كل مجتمع فيه اقتصاد، لأن فيه إنتاج وفيه توزيع، لذلك كل مجتمع يحتاج إلى مذهب اقتصادي، يعني يحتاج إلى نظام ومنهج يضبط التوازن بين الإنتاج والتوزيع، وهذا ما يعبر عنه بالمذهب الاقتصادي. تختلف المذاهب الاقتصادية لاختلاف رصيدها، قد يكون الرصيد فكري، قد يكون الرصيد قيمي، قد يكون الرصيد سياسي. مثلا يختلف المنهج الاقتصادي الإسلامي عن المنهج الاقتصادي الرأسمالي في المنطلق، ما هو منطلق هذا وما هو منطلق هذا. المنهج الاقتصادي الرأسمالي منطلقه الإنسان، محوره الإنسان، لأن محوره الإنسان فهو يركز على حرية الإنسان، ولأنه يركز على حرية الإنسان فهو يركز على أن من حرية الإنسان أن يحصل على الثروة بأي طريق شاء، ولذلك يبيح المذهب الاقتصادي الرأسمالي استحصال الثروة عن طريق الفائدة الربوية، لأن الإنسان حر في أن يحصل على ثروته من أي طريق ما دام المحور، محور الحياة هو الإنسان. بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي لا، ما يرى المحور هو الإنسان، المحور هو المجتمع. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة وكذلك جعلناكم أمة، يعني المجتمع، المحورية للمجتمع وليس المحورية للفرد، لفرد الإنسان. أمة أمة، تتكرر هذه الكلمات في القرآن الكريم لترشدنا إلى أن المحورية في الفكر القرآني والإسلامي للأمة، للمجتمع، وليس للإنسان الفرد. لذلك يمنع الإسلام استحصال الثروة التي تدعو إلى حصول طبقية في المجتمع، يمنع الإسلام من أي طريق تكون تحصيل الثروة فيه لصالح طبقة على حساب طبقة أخرى. لذلك يمنع من الربا ويمنع من الاحتكار، لأنه يفتح باب الطبقية ويفتح باب تفاوت مراتب المجتمع الإسلامي. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نجي إلى المحور الثاني، ما هي ركائز المنهج الاقتصادي الإسلامي؟ طيب الإسلام عنده منهج اقتصادي، طبعا احنا ما نقول اقتصاد إسلامي، ما فيش اسم اقتصاد إسلامي. هو الاقتصاد كما قلنا، الاقتصاد هو عبارة عن ما يعتمد على عاملين، إنتاج وتوزيع. فالاقتصاد قضية اجتماعية إنسانية ما لها علاقة بالإسلام. الإسلام يؤسس منهج لضمان التوازن بين الإنتاج والتوزيع. الإسلام ما يؤسس اقتصاد، الاقتصاد موجود، إنما للإسلام منهج في مجال الاقتصاد يسمى بالمذهب الاقتصادي الإسلامي مقابل المذهب الاقتصادي الرأسمالي مقابل المذهب الاقتصادي الاشتراكي. ليس إلا ركائز المنهج أو المذهب الاقتصادي الإسلامي. من نجي إلى هذه النقطة، ما هي الركائز؟ هنا نذكر ركائز أربع بشكل سريع، لأن المهم عندنا هو المحور الثالث. الركيزة الأولى كمال الإنسان بالطبيعة. شوف لاحظ الآية، إذا تقراها تتأمل فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني أنتم من وين؟ أنتم أبناء الأرض، إذن إنسانيتكم بالأرض. لو أن الإنسان خلق في غير الأرض لم يكن إنسان، ولو لم يتعامل الإنسان مع الطبيعة لم يكن إنسان. الإنسان ابن الطبيعة، وكماله أن يستثمر الطبيعة وأن يستعمرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن ركيزة أولى من ركائز المذهب الاقتصادي إعمار الطبيعة، إقامة الحضارة على هذه الأرض، استثمار طاقاتها ومعادنها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. زين. الركيزة الثانية تلاقح الطاقات والتجارب. عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل، لماذا؟ لتعاركوا، لتحاربوا أو لتعارفوا. ما معنى لتعارفوا؟ تعارف ليس معنى أعرف نسبك وتعرف نسبي، ومنت من أي فخذ وأنا من أي فخذ. لا، التعارف هو عبارة عن تلاقح الطاقات والخبرات. لكل شعب طاقات وخبرات. إذا تلاقى شعب وشعب وحضارة وحضارة وتلاقحت الطاقات والخبرات أنتجت حضارة إنسانية على الأرض. لذلك لا يستغني المجتمع الشرقي عن المجتمع الغربي، ولا يستغني المجتمع الغربي عن طاقات المجتمع الشرقي. تفاعل الطاقات والخبرات هو الذي يؤسس لحضارة إنسانية على الأرض. الركيزة الثالثة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والركيزة الرابعة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا الفارق بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تقوم على مبدأ الأخوة. الشعب لابد أن يعيش أخوة، يرحم بعضه بعضا، يعطف بعضه على بعض، يعين بعضه بعضا. لابد أن تكون هناك روابط الأخوة واضحة في الشعب حتى تصبح الحضارة حضارة إنسانية، حتى تصبح الحضارة هي الحضارة التي طلب الله إقامتها وترسيخها على الأرض، الحضارة القائمة على مبدأ الأخوة. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي؟ تعرفون أن الإمام علي كتب عهد لمالك الأشتر. طبعا كثير يحاول أن يغض النظر عن العهد ولا يقرأ ما فيه، ولكن هناك مجموعة من الباحثين المنصفين ركزت على العهد. إذا تشوف الإمام محمد عبده هذا المصري الذي شرح النهج يقول لا توجد وثيقة ما في وثيقة لا في القرآن ولا في السنة النبوية، لا توجد وثيقة تتحدث عن المنهج الاقتصادي الإسلامي بشكل متكامل إلا عهد الإمام علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. القرآن فيه آيات تتحدث عن الاقتصاد لكنها آيات متفرقة تتحدث عن جوانب مختلفة، السنة النبوية كذلك. أما وثيقة تتحدث عن الاقتصاد مناشئه مراحله معالمه بشكل متكامل، أول وثيقة نحصل عليها في هذا المجال العهد العلوي من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. الباحثون إذا تلوح تلاحظ الدكتور طالب فارس دكتور عراقي متخصص في مجال الاقتصاد له عدة مقالات حول العهد العلوي من الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشتر. السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا ركز على العهد العلوي في شرحه للمذهب الاقتصادي الإسلامي. رؤيا متحدة هذا باحث أمريكي ركز في عدة لقاءات له على العهد العلوي الذي تضمن خارطة للمذهب الاقتصادي الإسلامي من قبل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. المذهب الاقتصادي في تراث علي بن أبي طالب، في كلمات علي بن أبي طالب له عدة معالم نتحدث عنها. المعلم الأول التركيز على العدالة. لاحظ الإمام يبدأ في النهج الشريف وفي هذا العهد الشريف بالتركيز على العدالة، عندما يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل. عدل إنصاف وسطية منطلقات للمذهب الاقتصادي، عدل وإنصاف ووسطية. شنو معنى العدل؟ العدل وضع الأشياء في مواضعها. خل أضرب لك مثال بسيط وإنت تعرف شلون ربط العدالة بالجانب الاقتصادي. يعني الآن مثلا عندما نريد أن نحدد القيمة التبادلية لقلادة ذهب، قلادة من ذهب، كيف نحدد قيمتها التبادلية؟ هناك عدة عناصر اشتركت في قلادة الذهب: المادة، الآلة التي حولت هذه المادة إلى ذهب، الفن والخبرة والجهد الذي قام به صانع القلادة، التاجر الذي نقل القلادة من المصنع ووفرها بيد المستهلك. عدة عناصر تدخلت في هذه القلادة. إذا نريد نحدد قيمتها، هل نوزع القيمة على العناصر الأربع أم نجعل القيمة بإزاء ما قام به صانع القلادة من خبرة وجهد وفن؟ توزيع القيمة التبادلية على العناصر كلها أو حصرها في بعض العناصر هو ما يرتبط بمبدأ العدالة. العدالة أن تضع الأشياء في مواضعها. تدرس القيمة التبادلية للسلعة بلحاظ جميع العناصر والعوامل التي تدخلت في إيجادها وتوفيرها بيد المستهلك. هذا يسمى عدالة. الإنصاف هو تطبيق العدالة، العدالة ملكة والإنصاف تطبيق لها، مثل ما نقول التقوى ملكة والعبادة تطبيق لها، كذلك العدالة ملكة والإنصاف تطبيق لها. وأما الوسطية فهي عبارة عن القوانين المتحركة. رايح أذكر لك في بعض البنود أن عندنا قوانين ثابتة وعندنا قوانين متحركة. القوانين الاقتصادية المتحركة التي تضمن مواكبة النظام للمستجدات، هذه القوانين المتحركة تعبر وتجسد حالة الوسطية. هذا المعلم الأول. نجي إلى المعلم الثاني، مفردات هذا المذهب الاقتصادي في العهد العلوي المبارك. نجي إلى هذه المفردات. المفردة الأولى هل أن التجارة إنتاج أم تداول؟ أنت من تراجع العرف الاقتصادي الآن شنو يعتبر التاجر؟ منتج؟ لو وسيط بين المنتج والمستهلك، تاجر يعتبره وسيط بين المنتج والمستهلك، التاجر ليس منتجا. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يرى التاجر منتج، يرى أن التجارة إنتاج، لأنه يعبر عن التجار بأنهم مواد المنافع. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع. تاجر مادة، شون التاجر مادة وهو صيت؟ تاجر عنده خبرة، عنده جهد، عنده رأس مال. فمن يبذل رأس مال ويبذل خبرة ويبذل جهد ويبذل فن في سبيل توفير السلعة بيد المستهلك بأفضل حالة يعتبر منتجا ويعتبر مادة من مواد المنافع، كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. زين، نجي إلى المفردة الثانية، المنع من الاحتكار. واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. الاحتكار باب مضرة للعامة. شون هذا الاحتكار؟ تجيك جماعة تلعب في قوانين العرض والطلب داخل السوق حتى تحتكر السلعة، فيزداد الطلب ويقل العرض، وإذا ازداد الطلب وقل العرض أصبحت قيمة السلعة قيمة عالية. لا يستطيع الوسط من الناس أن ينال من هذه السلعة أو يستفيد منها، هذا احتكار. لابد من قرار من أرباب القرار لمنعه. اليوم عندنا صور أخرى من الاحتكار. اليوم الشركات العالمية المعروفة والبنوك العالمية المعروفة هي التي تحتكر الاستثمار، لذلك أغلب الناس تكون ثروته أسيرة بيد الشركات العالمية والبنوك المعروفة. لهذا اتجه كثير من الناس إلى تداول العملات الرقمية. لماذا؟ حتى يتحرر من أسر هذه الشركات الغول وهذه البنوك المستعمرة. ليتحرر منها أصبح يدخل عالم العملات الرقمية ليحفظ ثروته أو لكي ينمي ثروته بطريقة سهلة لا تكون ثروته بها أسيرة لهذا البنك أو لهذه الشركة. طبعا احنا ان شاء الله في ليلة 22 يعني مو الليلة الآتية، الليلة اللي بعدها رايح نخصص محاضرة تفاعلية يعني سؤال وجواب حول التعامل بالعملات الرقمية والأسهم وبعض المعاملات البنكية إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. المعلم الثالث من معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي دور السلطة في ضبط المذهب الاقتصادي. هناك عدة مجالات يستطيع أرباب القرار ضبط المنهج الاقتصادي. المجال الأول إدارة الموارد الطبيعية. لاحظوا تعبير الإمام تعبير جميل، جمع بين الموارد كلها في عبارة واحدة، قال هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصرا. شلون؟ قال عمارة بلادها، أول اعمر البلد واستصلاح أهلها، وفر الأيدي العاملة، وجهاد عدوها، عليك بحماية الثروة، وجباية خراجها، تنظيم الإنتاج. ذكر هذه العناوين الأربعة في سطر واحد يرشد إلى أن الإمام يطلب من مالك، لأن مالك كان والي يعني صاحب قرار، يطلب من أرباب القرار التوازن بين الإنتاج والتوزيع، عمارة بلادها وجباية خراجها. عمارة بلادها إنتاج، جباية خراجها توزيع، التوازن بين جباية خراجها وعمارة بلادها. ثم يقول واستصلاح أهلها. شنو معنى استصلاح أهلها؟ بضرب لك مثال من الواقع اللي أنت تعيش فيه. جائحة كورونا ماذا أنتجت؟ جائحة كورونا أسرعت، هذا كان بيصير بعد 5 سنوات بعد 6 سنوات، جائحة كورونا أسرعت به. جائحة كورونا أسرعت بعالم التجارة والاقتصاد إلى التحول الرقمي. كان رايح يصير هذا التحول الرقمي بعد 5 سنوات 6 سنوات، إنما هي أسرعت به جائحة كورونا، فأصبحت شركات عالمية شنو؟ تتخلص من الأيدي العاملة. ما تحتاج إلى الأيدي العاملة، لأنها ما تحتاج إلى أن تفتح مكاتب وتتحمل كلفة تأثيثها وصيانتها والمواصلات ومدارات عمالها، كل هذا يأخذ من ميزانيتها، استغنت عن ذلك عن طريق العالم الافتراضي الرقمي، توفر أيدي عاملة من خلال هذا العالم بكلفة أسهل وأيسر دون أن تتحمل عبء فتح المكاتب واستجلاب الأيدي العاملة من كل مكان. وطبعا هذه تعتبر بداية لثورة. عندما تراجع التقارير الاقتصادية يقولون مرت على العالم 4 ثورات اقتصادية. الثورة الأولى في القرن 18 عندما اخترع الإنسان المحرك البخاري، اخترع المحرك البخاري فاستغنى في إدارة الزراعة عن الحيوانات والإنسان الذي كان يتحمل عبء هذه الأمور. الثورة الثانية عندما اخترع الإنسان الكهرباء وأصبح يعتمد على الطاقة أكثر من اعتماده على الإنسان. الثورة الثالثة التحول الرقمي، الانتقال إلى العالم الافتراضي. الثورة الرابعة في دافوس عام 2016 بشر مؤتمر دافوس بأنه خلال سنوات قادمة سيدخل الاقتصاد كله في العالم الافتراضي، لن تجد عملة تتداول، لن تجد مكاتب مفتوحة، لن تجد كل هذه الحركة الحسية المادية، سيدخل العالم كله في العالم الافتراضي، لأن الإنسان سيمتلك القدرة الهائلة على اختراق تكنولوجيا العالم الافتراضي، وعلى اختراق الطاقة الإنترنتية، وبالتالي كل العالم سيتعامل بالأرقام ولن يتعامل بأي شيء آخر. إذن أين الأيدي العاملة؟ أين سيكون الإنسان؟ أين سيكون موضع الإنسان؟ الإنسان إذا ما يشتغل يموت. الإنسان يحتاج إلى أن يحرك جسده ويحرك عقله ويبدع ويأتي بالفن والجهد والخبرة لكي يسهم في بناء الحضارة. من هنا يرى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه لا بد أن يكون من بنود المذهب الاقتصادي توفير الأيدي العاملة واستصلاح أهلها، عمارة بلادها واستصلاح أهلها وجهاد عدوها وجباية خراجها. لا بد من توفير الأيدي العاملة وإعدادها بالشكل الجيد الذي يسهم في الإبداع والعطاء. زين، نيجي الآن إلى مجال آخر من مجالات السلطة في المجال الاقتصادي، فرض الضرائب. ما في مجتمع ما في ضرائب، ما في سلطة ما تحتاج إلى ضرائب. الضرائب تزيد من الميزانية، تغطي كثير من الفراغات، لابد من وضع ضرائب بالنحو الذي ينسجم مع المعدل، يعني معدل خلينا نسميه ارتفاع المال المعيشي، هذا لابد منه. الإمام علي وضع ضرائب، الإمام أمير المؤمنين وضع ضرائب في عهده. الزكاة معروفة، تعرفوا أن الزكاة في الأنعام الأربع، في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. الإمام علي زاد على ذلك وفرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. ضرائب كانت تحتاجها الدولة، ضرائب فرضها من أجل رفع ميزانية الدولة وتغطية الفراغات والمساحات الشاغرة آنذاك. زين، نجي إلى مجال ثالث تقوم به السلطة في المذهب الاقتصادي، رعاية القطاع العام. شنو معنى رعاية القطاع العام؟ لاحظ هذه العبارة التي وردت في العهد العلوي: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. مو تهتم أن تأخذ من الناس، اهتم أكثر بالإعمار والبناء والصنع. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. لاحظوا، هناك فرق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، هذا مصطلحان لابد من التفريق بينهما. النمو الاقتصادي هو عبارة عن قراءة أو دعم ارتفاع معدل رأس المال والتنافس الإقليمي في مجال التعليم والصحة والأمن، هذا يسمى نمو اقتصادي. أما التنمية الاقتصادية فهي وضع خطط تطويرية من أجل تطوير جميع موارد النماء الناتج المحلي الإجمالي. لذلك وضع هذه الخطط بيد أصحاب القرار، والإمام يركز على ذلك، أن وضع هذه الخطط إعمار للأرض. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. زين، خلنا نضرب مثال وننتهي من هذا المثال إلى
المعلم الآخر. اليوم الصين ماذا تصنع؟ الصين تدعم الشركات، شركات الإنتاج بمبالغ ضخمة من أجل أن تغطي الصين كل السوق العالمية. الصين اليوم غول، غول عملاق، يريد أن يغطي السوق العالمية بكل منتجاته، بكل مصنوعاته، بكل مخرجاته، بأيسر سعر وأجود خلينا نقول هيئة زين، وبالتالي يعجز الغرب عن منافسة الصين هذا الغول العملاق. يعني الصين بلد يدعم شركات إنتاجه في سبيل أن يكون معدل الإنتاج عنده يجعله البلد الأول في هذا المجال. هذا ماذا نتيجته؟ نتيجة مو بس الخليج، أغلب العالم ستتعطل فيه الشركات الخاصة ويذوب الناتج، الإنتاج المحلي سيذوب، لأن المنتجات الصينية ستغطي كل الأسواق، وسيكون بإمكان الإنسان أن يحصل على السلع التي يريدها بأرخص سعر وأفضل جودة بلا حاجة إلى أن يجهد نفسه أو يدفع المبلغ الأوفر في سبيل أن يحصل على السلعة المحلية أو المنتج المحلي. من هنا يركز الإمام أن وظيفة صناع القرار دعم الإنتاج المحلي ودعم الشركات المحلية المنتجة، وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استخراج أو في جباية الخراج. زين، نجي الآن إلى المعلم الأخير مما ذكره الإمام أمير المؤمنين. طبعاً أنتم إذا تريدوا ترجعوا للمصادر، أنا ذكرت عدة مصادر تحدثت عن المعالم بشكل أوسع وشكل أدق وأعمق، إنما أردت الإشارة إلى أن العهد العلوي وثيقة اقتصادية لمذهب اقتصادي إسلامي متكامل. المعلم الأخير الضمان الاجتماعي. ضمان الاجتماعي، كل دولة فيها ضمان اجتماعي، دور عجزة، جمعيات خيرية، زين، لجان معينة، بعض البلدان فيها شيء اسمه حساب المواطن، يعني ينزل راتب للمواطن يسهم في دعمه ودعم وضعه، هذا يسمى ضمان اجتماعي. إمام أمير المؤمنين يتحدث عن الضمان الاجتماعي فيقول: الله الله، بالطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة. شنو معنى الزمنة؟ يعني اللي عندهم أمراض، اللي عنده أمراض مزمنة، طيب كيف يعالج نفسه هذا؟ كيف يحافظ على حياته إذا عنده مرض مزمن؟ لابد من ضمان اجتماعي، لابد من أن يتكفل به مؤسسة جهة. والزمنا، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا فاجعل لهم قسما من بيت المال، لهم نصيب من خزينة الدولة وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. واحد بالكوفة يأخذ نفس ما يأخذ واحد بخراسان أو واحد بمصر أو واحد بأرض الحجاز، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وتعهد ذوي اليتم منهم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه. افترض واحد كبير سن ما يقدر يشتغل، يعني يموت، لا، لابد أن يتكفل له، تتكفل له مؤسسات الضمان الاجتماعي براتب. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى رجلا يتسول، قال: ما هذا؟ ما في ظاهرة تسول في عهد الإمام علي عليه السلام، ما هذا؟ قالوا: هذا رجل نصراني كبر سنه
وعجز عن العمل فأصبح يتسول. قال تركتموه حتى إذا كبر، عفوا استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. هو نصراني بس هو مواطن في الدولة، حتى لو كان نصراني بس هو مواطن، له حق المواطنة، له نصيب كل مواطن. إذن يعطى من الضمان الاجتماعي الراتب الذي يكفل له رزقه وحياته. وهكذا كان الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لذكره الصلوات. وكان بأبي وأمي يعيش عيشة المساكين ويعيش عيشة الفقراء، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويأكل الخبز اليابس، يرش عليه الملح والخل ويحمل جراب الطعام باللحم والخبز يدور به على فقراء الكوفة ينعشهم ويسقيهم ويطعمهم. بأبي هو وأمي لا يفتأ عن ذلك أبدا، كان يدور بنفسه على فقراء الكوفة، كان بنفسه يدخل على العجوز وينظفه ويصلح مكانه ويسقيه ويطعمه، إلى أن صارت الليلة 21، إلى أن مرت الليلة 19، فقد الفقراء شخصا يمر عليهم، فقد الفقراء إنسانا حنون عطوف يدور على بيوتهم. تلفت الفقراء، من هذا الذي كان يدور؟ من هذا الذي كان يقف بابا بابا؟ من هذا الذي يدخل على العجائز بنفسه يطعمهم ويسقيهم؟ من هذا؟ التفتوا، جاءوا، دخلوا الكوفة، وإذا بذلك الرجل الحنون، وإذا بذلك الرجل العطوف صريع في محراب. فقد المسلمون أبن عطوفة، فقد المسلمون أبن حنونة، فقد المسلمون ذلك الحاكم العادل. لذلك تجمهرت الأيتام، تجمهرت الفقراء، تجمهرت المساكين، كلهم على باب ينادون وعليا. ترى مصيبة عظيمة، مصيبة علي بن أبي طالب، وكارثة كبرى. ها عظم الله أجوركم لما سقط في محرابه وأمسك برأسه قال فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل، ثم سقط مغشيا عليه. أقبل الحسن، أقبل الحسين، جلس الحسن عند رأسه، الحسين عند رجله، يمسحون الدماء عن جبينه وشيبته. أبا أبا من فعل بك هذا؟ أبا من الذي أفجعنا فيك؟ أبا من الذي قطع قلوبنا؟ ففتح عينيه والتفت إليهم قال أولادي قتلني ابن ملجم، والآن يدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا أهل البيت، انتظروا. شوفوا القصة شلون صارت. حذيفة بن اليمان كان نائما ذاك اليوم، كان نائم بعدما يستيقظ، وإذا بزوجته توقظه. حذيفة، حذيفة اجلس لا تنم لا تنم، ماذا حصل؟ قالت سمعت خبر يقطع القلوب، سمعت خبرا يحرق القلوب. سمعت؟
قالت سمعتهم يقولون قتل أمير.
صعبة 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 يتحملها حذيفة. ماذا تقولين؟ فض الله فاكي.
أيقتل أمير المؤمنين؟
أيجسر أحد على قتل أمير المؤمنين؟ ألقى الشيطان في سمعك هذا.
قالت بلى يا حذيفة سمع.
اسمع 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 النداء مرة ثانية. رجع رجع النداء رجع النداء. اسمع. سمع حذيفة. تهدمت والله. تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى. قتل علي المرتضى قتل الإمام المجتبى قتل ابن عم المصطفى. قام حذيفة فزعا مرعوبا من مكانه. قال ما هذا؟ هل صح الخبر؟ خرج من بيته يقول لقيت هذا الرجل يريد أن يهرب. قلت أما سمعت الخبر؟ قال أي خبر؟ قلت مقتل أمير المؤمنين. قال لا أدري. قلت دعني نذهب معك حتى نعرف صحة الخبر. قال أنا مشغول. قلت أنت قاتله؟ فأراد أن يقول لا فقال نعم. فأمسكت به مع نفر من المسلمين وجئت به إليكم. شي يقول للإمام علي؟ التفت إليه بصوت خافت يا ابن ملجام ألم أحسن إليك؟ ألم أحسن إليك؟ قال بلى. ألم أعطك ما تريد؟ قال بلى. قال لما فعلت هذا؟ قال لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت به أن ما أقدر أقول. وقد حقق الله مرادي فيك. فالتفت الإمام علي قال أولادي لقد أثر نزف الدماء على بدني. الله أكبر. هذا داحي باب خيبر. هذا البطل العظيم هذا الذي خاض المعارك وإذا به يغشى عليه وإذا بالدماء تنزف على شيبته. الله أكبر. احملوني يا أولادي. ما يقدر يقوم ما يقدر يوقف على قدميه. يا شيعة علي يا أيها المسلمون. فأقبل أولاده وأقبل أصحابه وأقبل المسلمون ومدوا أيديهم ورفعوا الإمام على الأعناق وحملوه من المسجد وجاءوا به إلى داره. كل ينادي وعلي. انت وياهم؟ انت اعتبر نفسك ممن يحمل الإمام؟ وأوصلوه إلى الدار أدخلوه إلى الدار أجلسوه على سريره. عظم الله أجوركم. بدأ الناس يتفرقون ويخرجون إلى خارج الدار. فلما تفرق الناس أقبلت العقيلة زين. إيه الله يعينها. وش تشوف؟ جثة أمامها مخضبة بالدماء. ترى شيبة أبيها مخضبة بالدماء وتسمع أباها يئن أنينا يحن حنينا ويقول رفقا بي ملائكة ربي. الله أكبر. أقبلت العقيلة أقبلت أم كلثوم. وقفنا بين يديه. أبا علي من الذي أفجعنا فيك؟ أبا يا أمير المؤمنين من الذي روع قلوبنا؟
وإماما وأميما وسيدا. أبو حسين ما تمم صيام.
كل هالنعاوي نعاوي زينب ها، انتون وياها بهالنعاوي الليلة.
أبو حسين ما تمم صيامه، إجا العيد وأطفاله.
بعد عدها من النعاوي وش تقول؟
يومين والمحراب خالي،
يومين والمحراب خالي، وبعيوننا وحش الليالي. عسى بعيد البلا ترحل يا غالي، شقولا شقولا لليتامى الواقف على الباب، انا ما اقدر اقول لهم ابويا انصاب. ايتام صغار واطفال وفقراء واقفون على الباب، ماذا نقول لهم وهم يرتجون رؤية ابي الحسن؟ قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلامة يا ضي العين. قالها الحسن يا اختي السلام، مال الابو منين؟ ما تنظرين السيف شق غرة جبيه، انا ما ظنتي حامل حمى من طبرتي قوم. هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم، مقزر ابونا حسبته يوم بعد لونه تغير وانت حايل، ما تنظرين. قالت يا خويا يا خويا نطلب من الله السلامة، قالت يا خويا نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى، ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى. قالها يا خي العيد لا تتذكرين، يا اختي يا اختي يا زينب، كان عيد عيد الشام، كان الخبر وصل يصير ابرك الايام، واحنا بعد ليلة ويوم ونصبح ايتام، عند الفجر كهف الارامل تفقدين.
قتلوه وهو في محرابه، يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الامام امير المؤمنين وسيد الوصيين. نقرأ الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، 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 ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا